إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وآبائي وأمهاتي، مرحبا بأهلي وأحبابي. فأبدأ هذا اللقاء بتذكرة جاءت من موقف جليل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فوجدهم قد جلسوا في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا به إلى نعمة الإسلام. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. وأجل الله، فإن الله عز وجل يباهي بكم جميعا الملائكة. وقد صح في الحديث الذي رواه مسلم أن حبيبا صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة بأجنحتها إلى السماء الدنيا، والأجمل من ذلك والأفضل من كل ذلك وذكرهم الله عز وجل فيمن عنده. يعني إن شاء الله ربنا يجعل هذه السلسلة حاليا لنا إلى دخول جنة الرحمن والنعيم في الجنان حيث رؤية وجه عظيم الرحمن سبحانه وتعالى. ناظر هذا حديثنا كما عرض المرة الفاتحة مع الأدلة على عذاب القبر ونعيم من الكتاب والسنة. شوف الله سبحانه أدلة على عذاب القبر إيه؟ ونعيم، ما قلناش عذاب القبر ده، عشان النهارده اللي بينكره عذاب القبر ونعيم ده بينكره أمر من الدين معلوم بالضرورة، ولا يجوز هذا. يعني لا يجوز الإنسان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. فعذاب القبر ونعيم القبر ثابتان بالكتاب والسنة من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وبيقول قبل ما نبدأ في كلام عن إزداد عذاب القبر أو نعيم القبر، بنقول قبل ما نبدا، طب ما ايه رايكم؟ ما نحل المشكله من اولها. نحل المشكله ازاي؟ هو الانسان لما بيكون كان على سبيل المثال مسافر بلد، وهو مسافر البلد ديت مش عارف البلد دي فيها اكل وشرب ولا ما فيهاش، يقعد يسال يمين وشمال، طب ما نحل المشكله، خد معاك اكل وشرب. انت داخل القبر، يا ترى القبر ده فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ خد الذات واحسن الظن بالذات وادخل القبر تجد النعيم ان شاء الله، يبقى ناخد الاسباب. زي اللي بيطرحوا، يا ترى تارك الصلاه كافر ولا مش كافر؟ بدل ما تختلف هو كافر ولا مسلم، خليه يصلي وانتهت المشكله. خليه يصلي ايه؟ وانتهت المشكله. يبقى اذا قبل ما نقعد نتناقش ونتجادل في اثبات عذاب القبر او ما فيش او في، لا، في ان شاء الله عذاب ونعيم. ربنا يجعلنا من اهل النعيم في القبر ان شاء الله، ونسال الله ان يجعل قبورنا جميعا روضه من رياض الجنه. إذا بدل ما نجادل في هذا أو ذاك، لا، إحنا نستعد ونتدور كما أمرنا الحق جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عايزين دروس الأخلاق يا إخوانا، عايزينها تكون سبب تغيير في حياتنا، ولو ما كانش الدروس دي هتبقى سبب تغيير في حياتنا إحنا خسرانين. إحنا في النهاية عباد لله سبحانه وتعالى. عايزين كل مرة نتزود فيها، عايزين كل مرة نقف وقفة مع نفسنا، يعني عايزين بعد كل ذات كل أخ وكل أخت يروح البيت يقعد معاه يقول: أنا فين الكلام بتاع النهارده ده؟ أنا فين من عذاب القبر؟ فين من النعيم؟ وأنا عايز إيه بالظبط؟ أنا فين من رحلة السعداء ومن رحلة الأشقياء؟ أنا فين من دخول بلد الموت علي هينهد علي إيه؟ كل ده لابد إن إحنا نقف في وقفة مع أنفسنا. ولذلك إحنا نقول: هو إيه اللي مخلينا مش مفكرين في الآخرة؟ إيه اللي مخلينا مشغولين بالدنيا على الآخرة؟ حب السنة. وهو ده سبب الوهم كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولا ينزع عنا الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم إيه؟ الوهم. قيل: ما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هو ده الوهم، هو ده سر ضعف هذه الأمة. فحب الدنيا أصل كل خطيئة، أصل كل معصية. اللي بيخلي الواحد يقتل أمه وأباه إيه اللي بيحصل؟ الفلوس، الوقت، خايف على الدنيا. اللي بيخليه يقاطع إخوانه برضه الفلوس. اللي بيخليه يخاطب إخوانه في العمل، الحرص على المنصب. كل اللي دوت يجمعه ايه؟ ان حب الدنيا لا يشرب الانسان كل خطيئه. ولذلك هو كل اللي بيحصل ده ايه؟ الناس خايفه قلقانه على الرزق. قلقانه ليه؟ مفيش ثقه في ده، مفيش يقين. مع ان ربك عز وجل ماذا قال؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإن كنت مصدق ربك عز وجل وعندك يقين فيما عند الله يبقى ما تشكش أبدا. وسط السماء طب ليه ما قالش في الأرض؟ مع إن الرزق فعلا في الأرض مش في السماء، لكن مقادير الرزق فين أكبر؟ في السماء. يعني كأنك لو قلت لواحد لو حبيت تقطع رزقي اطلع ده قطع من فوق ما يقدرش يقطع، خد بالك. يبقى إذا إحنا محتاجين النهارده فعلا يكون عندنا يقين، يقين في الرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. واسمع الحديث ده ليا بس بعد ما أصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني في الكريم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. الرزق يطلبه أكثر من الأجل. ولذلك جاءت بعض الأسرار السؤالية أن ملك الموت عليه السلام حينما يدخل على الإنسان يقبض روحه يقول: لقد بحثت لقد طفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك إيه؟ لقمة خبز. وطفت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد لك إيه؟ شربة ماء. وتفك الارض مشارقها ومغاربها فلن اجد لك موضع قدم. خلاص الرزق انتهى. فلو الرزق انتهى اجلك كان ذلك. يبقى اذا المثال ايه؟ ان الرزق لا ينتهي، العمر لا ينتهي الا اذا انتهى الرزق. يبقى اما الرزق لا يطلب العبد اكثر مما يطلبه ايه؟ اجله. وخد القصه الجميله دي، قصه حاتم الاصم رحمه الله رحمه واسعه. حاتم الاصم كان رجل من العباد، في يوم من الايام جمع اولاده وقال لهم انا عايز اروح حج. سألوا له: بس هتسيبنا ازاي؟ احنا من غيرك ما نعرفش ولا ناكل ولا نشرب ولا انت اللي بتدينا الاكل والشرب وكده. فكان عنده بنت في غايه التوكل على الله. قال له: يا ابني اذهب الى الحج فما علمناك الا اكالا وما علمناك رزاقا فاذا ذهب الاكال بقي الرزاق جل وعلا. فالمهم اتصمم طبعا لما لقى بنت عقله كده فراح. وهو راح يحج ايه اللي حصل؟ ايه الاكل خلص من البيت والفلوس خلصت والاولاد هم بقى ليه اختهم قعد يندبوها ما علمناك الا ايه؟ الا اكل وما علمناك رزق. طب الاكل خلص والفلوس خلصت وكان ايه؟ الحمد لله مفيش اكل خالص. فماذا نصنع؟ فدخلت ولجأت الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. واحد سمع وتشكر الى الله عز وجل. في اللحظه دي ربك عز وجل يظهر ان امير البلاد ماشي مع الحرس بتوعه والوزراء وكده ومعاكين وكان الاثنين حاتم الاصم. مع ان بيت حاتم الاصم ده كان في حرس يعني. فرغم ذلك هو راجل ربنا قدر ان هو يعدي نفس المكان فعدى. فاول ما عدى لما ربك عز وجل يلقى عليه العطش في الحته دي بالذات. طبعا انتوا عارفين المباراه ان الرسول ده ميه معدنيه. فلكن ربك عز وجل لازم يقدر ان هو يشرب ايه؟ لازم يشرب من كبير النهارده ده. فالمهم قال: بيت من هذا؟ قال: هذا بيت حاتم الاصم. قال الرجل الصالح: قال له اشرب. قال له: اريد ان اشرب، عايز اشرب ميه. فدخل هو جايبين له كوز ميه فحل الله الماء في فمه. ميه بقت حلوه كده فوق. فشيل فقال: الله ما شاء الله. اين حاتم الاصم؟ قالوا له: ذهب الى الحج. واين اولاد؟ قالوا: بالذهب. فالقى الله الرحمه في قلبه. قال: لعله تركهم بغير طعام ولا ماء. فاخرج سره من ذهب، لكن كانوا بيدوا تخدمه كده وفيها ايه؟ سره بالذهب. فاخرج سره من ذهب والقاها في وسط الفرس. ثم نظر الى الجنود والرعايا والوزراء وقال: من احبني فليصنع مثل ما صنع. حد يقدر ما يحبش البشر؟ مع اول تشكيل الباب ياخد فيها، واخد بالك؟ فالمهم راح كله مطلع الذهب اللي معاه وحاطينه فين؟ في وسط الدار. انفرد مالي الذهب فما شاء الله العيال بقى ايه؟ فرحوا قوي جدا. ذهب لولي حلولي يعني ايه؟ لا فرحانين جدا يعني. فدخل على رسولهم: شفت ده ربنا اكرمنا وشكاوي الفرد مالي خير. فبكت. قال له: انت ماشي معانا خير بالله؟ نضحك تبكي تبكي يعني نضحك تبكي ونكر يعني ايه بس؟ فقالت لهم: لقد نظر الينا مخلوق نظره فاقتنينا فكيف لو نظر الينا خالق جل وعلا؟ لا اله الا الله. المساله يا اخوانا والله لا تخشوا على الرزق ابدا، والله العظيم من النحم تاتي المنح. برضه من ضمن قصه جميله الواحد رجل يتقي كان لا يمنع مالا عن اي ذات، اي واحد يساله لازم يعطيه. في يوم من الايام كان في شهر رمضان وقعد يفطر هو وزوجته واولاده. زوجته حضرت الاكل ودخل نجيب يعني ميه او حاجه كده فسرق سائل. ففتح الباب قال: والله ما عندي طعام لي ولا لاهلي ولا لاولادي، اسالك بالله عز وجل ان تعطيني اي شيء. راح الراجل الطيب راح جمع كل السفره وراح متلاها. فغدا ومشى. فطلع زوجته: فين الاكل؟ قال لها: ذهب مع ابيها الحمد لله، يعني الحمد لله تصدقنا به لله عز وجل. قالت: خلاص والله انا قاعد في البيت. ولسه بتفتح الباب وجدت مضيقه كلها. مين؟ انا فلان الفلاني ان انصرف رجل من اعيان المدينه. ايه اللي حصل؟ والله الراجل كان عازم بعض العمد والعالم اللي هم اصحاب المناصب العاليه وكلهم ملوش فالاكل خاف ان هو ايه؟ لا سنموت. فجايبلكوا الاكل كله ديك رومي وفراخ وشاقين. الله تروح ديك رومي خليك معايا. ما بديك. فجمع كل الاكل واحنا سبحان الله وانطلق الشيء لله. عوض الله خيرا منه. والدنيا لا تستقيم لك على حد. لا يمكن. ممكن تجمع الدنيا في 20 سنه وتجيبها كلها في يوم واحد. الحقيقه والله برضه وكل سنه هنا برضه واحد راجل كان قاعد ياكل مع زوجته فكان غني ربنا موسع عليه. قاعد ياكل مع زوجته فراخ مشويه. احنا النهارده يوم الفراخ والدنيا ان شاء الله. فالمهم قاعدين ايه ياكلوا فراخ مشويه. لسه بياكلوا فطار فتاه. فالمهم عايز ايه؟ قال لهم عايز ايه؟ فخرج الراجل واتنزل عليه واحفظه شنطته ومشى. وقعد بقى تمر الايام والراجل ده يستيقظ ومن كتر ما افتقر ومحتاج فلوس راح مطلق مراته. بعد ما طلق مراته تمر بيه الايام ويعدي في يوم من الايام على بيت عشان يشحن كوبري هو بنفسه واخد بالك. فبيخطط فطلعت مين؟ طلعت زوجته كانت اتجوزت بواحد ثاني وقعد معاه بتاكل برضه فراخ مشويه برضه هي النهارده يعني معلش اعذرونا بقى مفيش رجيم النهارده ولا زوجها. فسبحان الله لقيت برضه ايه قاعده مع زوجها الثاني ده بتاكل معاه فراخ مشويه طرق الباب فتحت الباب والراجل قال لها طب طلعي له الفرخه واديها له فيها خلاص يعني احنا مش عايزين. بس طبعا الفرخه لقيته مين؟ جوزها الاولاني. فاول ما شافته رجع وبكي فجوزها الثاني قال لها مالك؟ قالت له عارف مين السائل؟ قال لها مين؟ قالت له زوجي الاولاني. قال لها سبحان الله ما انا السائل اللي كنت جيت خبطت عليه. حد شاف الفيلم ده قبل كده؟ طب عايزين نتوب يا اخوه على المعاصي، عايزين نتوب، عايزين فعلا من الرحله دي ربنا يجعلها سبب ان احنا فعلا ندخل الجنه، ربنا يجمعنا وياكم في الجنه. قيل لابراهيم ابن ادهم رحمه الله رحمه الله تعالى جاءه رجل فقال له يا ابراهيم اني مصرف على نفسي بالذنوب والمعاصي فماذا اصنع؟ قال له هقول لك على خمس حاجات لو عملتهم تبني من الشعر انت عايز واحد واحده بقى. قال له هي؟ قال له الأول اول حاجه إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله. ماشي كده؟ قال له طب إزاي يا إبراهيم؟ إذا كان كل الرزق الموجود في الكون ده كله من نعم الله. فقال وهل يحسن أن أو هل يصلح أن تأكل رزق الله وتعصي الله؟ قال له لا يصلح أبدا. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تسكن في أرض الله. قال له ده الملك كله لله، الكون ده كله بتاع ربنا. فأروح فين يعني؟ فقال له هل يصلح أو هل يحسن أن تعيش في ملك الله وأن تعصي الله؟ قال له لا، هذا الدم. قال إن أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصيه في مكان لا يراك فيه. قال له سبحان الله ربك عز وجل يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني إزاي؟ لا طبعا من مطلع عليه. قال له خلاص هل يحسن أو هل يصدر فيك أن تعصي الله عز وجل وهو يراك؟ قال له لا، هذا الرابع. قال إذا دخل عليك ملك الموت فقل له أخرني إلى أجل قريب. أنا مش عايز أموت دلوقتي. فقال من فشل هذا فاذا جاء اجلهم فلا يستكنون ساعه ولا يستقيمون. قال له تقسيم الخمسه ده؟ قال له طب الخمسه لو جاءك زبانيه في جهنم يريدون ان ياخذوك الى نار جهنم فقل لهم لن اذهب معكم. قال له ما اقدرش. قال له اذا فهل يشكر بك ان تعصي الله؟ قال ابدا فقد صدت الى الله عز وجل وعاد رجل الى الله سبحانه وتعالى. اسمع ما قاله الشاعر. ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب تباهي بجمع المال من غير حله وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب أما تذكر الموت المفاجئك في غد أما أنت من بعد السلامة تعقب أما تذكر القبر الوحيش ولحجب به الجسم من بعد العمارة يخرج أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء فينصب تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراف المنية تنشب تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم
وابوه وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأفانا وللماء قربوا وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع لذير واقف يتصبب وكل حبيب لبه متحرك يحرك كفيه عليك وينزه وقد نشروا الأكفان من بعد طيها وقد بخروا منشورهن وطيروا وألقوا فيما بينهن وأدرجوا عليك متاني طيهن وعصروا وفي حفرة ألقوا حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض تكسبوا إذا كان هذا حالنا بعد موتنا إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب وهول وديدان وروع ووحشة وكل جديد سوف يبلى ويذهب فيا نفس خافي الله فيا نفس خافي الله وارجي ثوابه فهادم لذات الفتى سوف يقرب وقولي إلهي أوجهي منك رحمة وعفوا فإن الله للذنب يذهب ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب فما لي إلا أنت يا خالق الورى عليك اتكالي أنت للخلق مهرب ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب كل اللي بنعمله يكتب علينا ما ينقصه من قول إلا لديه رقيب عزيز تعال شوف الأدلة من القرآن ومن السنة على عذاب القبر ونعيم القبر وكما قلنا في المرة السابقة قول الإنسان ابن القيم رحمه الله رحمة الرجعة إن الدور ثلاثة أنواع من الدور دار الدنيا دار البرزخ ودار القرار دار الدنيا كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تجري الأحكام فيها على الأبدان والأرواح وتبع الله السطور أيضا ودار البرزخ تجري فيها الأحكام على الأرواح والأبدان تبع الله والأبدان تبع الله ودار القرار تجري فيها الأحكام على الأبدان والأرواح معا ومن الخطأ هجر الحديث ومن الخطأ أن يحكم قانون الشهادة على قانون غير في الدنيا وفي الدنيا دوار أو دوار يعني كل بلد لها أحكامها كما قلنا في المرة السابقة لا يمكن تحكم أحكام دار الدنيا في دار البردة ولا يمكن تحكم أحكام دار البردة في دار القرار كل دوار ولا نعيم ولا أحكامها أما عن الأدلة على عذاب القبر ونعيمه من كتاب الله عز وجل أنا أكتفي ست أدلة من القرآن وسبع أدلة من سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم أول دليل من القرآن على عذاب القبر ونعيمه أنا مكتب عذاب القبر إيه؟ ونعيمه مش عذاب القبر لا قال جل وعلا
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
وجه سلام هذه الآية
ان هؤلاء الناس الذين يجلسون حول الميت لا يرون ما يفعل به وهو ما زال بينهم، فكيف ينكرون شيئا وهو ليس بينهم؟ يعني دخول انت سيحصل المنظر في غمرات الموت، ملائكه باسطه ايه؟ ايهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كل ده بالتالي الميت هو فين؟ هو دم. طب اذا كان ده بيحصل واحنا مش شايفينه، امال لما ينزل القبر واحنا مش شايفينه ننكر حاجه مش شايفينها وهو قدامنا؟ ولا يعني ننكر هذا الامر ولا ننكر مثل هذا الذي يحدث امامنا؟ طبعا لا صح ولا لا؟ يعني اذا كان ده بيحصل قدامنا واحنا مش شايفين فمن باب اولى اللي بيحصل في القبر. لا يمكن صح، لان ما معناه الدليل الكامل. قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم. العذاب العظيم هو ايه؟ يوم القيامه عذاب النار. يبقى سنعذبهم مرتين، يعني ايه؟ عذاب في الدنيا اما من عند الله عز وجل او بايدي المؤمنين. يبقى فين العذاب الثاني؟ في القبر. ولذا ذهب اهل العلم ان العذاب الثاني في القبر. قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. الدليل الثالث، كلها ادله واضحه جدا. الدليل الثالث قال جل وعلا:
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
طبعا ده دليل واضح، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وبعدين ويوم تقوم الساعة يعني امتى؟ يوم القيامة. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اللي كان ده كان فين؟ كان في القبر. وده دليل عظيم جدا، بل من أوضح الأدلة الآن في السنة والجماعة على تقرير عذاب القبر ونعيمه. والدليل الرابع قال جل وعلا، وأنا الأدلة واضحة ياخد؟ الدليل الرابع قوله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: هو عذاب القبر. ايه الدليل على كده؟ فطيب ليه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاعذار الاكبر فين؟ في يوم القيامه. ماشي، يبقى هندوقهم شيء من العذاب الادنى. يبقى لسه في بقيه ولا مفيش؟ في بقيه. يبقى هندوقهم العذاب الادنى شيء منه، ان ذهبوا خلاص، ان ما تبوش يكملوا العذاب الادنى في القبر ثم يردون الى العذاب الأكبر. أظن هذا دليل واضح جدا جدا على ذلك، كما قال ابن عباس حفظ الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رحمة الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. وده مثل قول النبي عليه السلام: فيفتح له طاقة إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ما قالش فيأتيه حرها وسمومها، يعني يأتيه إيه؟ شيء منه. وبعد كده إيه؟ لسه البقية. الدليل الخامس قوله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر. أن هذه الآية نزلت إيه؟ في عذاب القبر. وكل الذي نقوله ليس في شيء إلا من الكتاب أو من السنة، والسنة الصحيحة الصريحة فضل الله عز وجل. الدليل الثالث والأخير قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو الحاكم بسند صحيح: المعيشة الضم عذاب القبر. أظن النص واضح جدا، يعني عذاب القبر. هنقول زي ما هو كل اللي داخل القبر لازم ياخد معاه الذات. احنا قلنا في الأول إيه؟ هي المشكلة في الذات، خد الذات معاك. رايح البلد فيها أكل ما فيهاش، خد أكل معاك. رايح القبر فيه نعيم ولا فيه عذاب؟ فيه نعيم فيه عذاب. أنا آخد الذات وأحسن الظن بتاعي وأخش القبر وغير الذات. عامل زي إيه؟ هديك مثل بسيط خالص. زمان كان الناس لما تروح مثلا عايز تروح فندق تعمل ايه؟ يقول لك انا اخد الفلوس اللي تقضيني في الفندق اللي انا عايزه. طب انت راجل على قد حالك، خش فنادق اللي هي تعبانه خالص، فاكر فنادق بتاع زمان؟ خش كده فندق مثلا من بدري ليله شيرن وانت داخل في الفلوس خدت تعبين قبل كده. خش جوه تقعد طول الليل، عارف طبعا حد داخل فنادق دي؟ تقعد طول الليل، المهم فنادق تعبان ليه؟ على قد فلوس، على قد فلوس. لا في واحد بقى يقول لك لا انا ما اقدرش اكون فندق منظر ده، انا عايز حاجه 5 نجوم. اقول له ماشي، على قد فلوسك متر ليه؟ ولا على قد الحاجه متر ليه؟ طيب انت هتخش فندق 5 نجوم لازم تحضر نفسك وجهز المال اللي تخش ليه؟ فندق احنا بقى عايزين قدر 5 نجوم. جديده دي يعني. بس حلو برضه. ايوه عايزين قدر 5 نجوم، عايزين نخش ليه؟ كل ما تخش جنه يا اخوان. مش يعني عايزين يمين جنه وفوق جنه ويمد له بطل ويا الجنه، كل اللي عايزين قدر 5 نجوم. بس ده يكون ازاي بقى؟ لما تكون انت اعمالك ايضا في الدنيا 5 نجوم. انما تفضل نايم واحنا نجوم ما ينفعش، مش هتخش كم السجون، لازم ايه تجهز نفسك من دلوقتي. وده بيفكرني واحد مره كان ساكن في فندق، بس الفندق تعبان قوي زي النوع الاولاني، فشو ما قاعد يعني استعمل لي زي، فهو خايف ايه اللي بيحصل كل شويه تقطع عمال يفرقع ولا. فجه صاحب الفندق يلم الايجار كده، قال طب يا اخي عم صلح لي السقف بدل ما يعني مش كده كسبت فلوس فصلحوني. قال له مالك؟ قال له كل يوم بيتضايق وبسمع فرقعه كده. قال له يا راجل في حد يخاف؟ ده بيسبح الحمد لله. قال له طب يا اخي ربنا يكرمك ما تخافش احسن يسكت بعد كده. ربنا يحفظنا يحفظك يا رب. يبقى كده ايه؟ ست اسئله منين؟ من القران. اجي لك السنه بقى بعد ما اصبحت صلى الله عليه وسلم. الدليل الاول ترجم الإمام البخاري، وقد قال أهل العلم صفوها البخاري في تراجمه رحمه الله رحمة الله تعالى. ترجم الإمام البخاري في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال باب ما جاء في عذاب القبر، باب ما جاء إيه في عذاب القبر، وذكر الحديث اللي احنا ذكرناه في المرة السابعة عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع صرعا عليه إلى آخر الحديث. فده دليل على إيه؟ على عذاب القبر وعلى نعيمه. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عرفت الأدلة الصعبة علشان بعد كده نخش على أسباب عذاب القبر وكيف ننجي من عذاب القبر ونتنعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هو مسلم، قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذا دليل واضح، يقول لولا أن أنا خايف ما حدش فيكم يسمع الثاني كنت دعوت ربنا أن يسمعكم عذاب القبر أنا إيه؟ ده انا بسمعه. وذلك هيجي في اخر الدرس في اجابه على 12 سؤال في غايه الاهميه، لان انا عايزك تطلع من الحلقه الاخيره دي ما تلاقيش في ذهنك اي سؤال يخطر على بالك من اول السفرات لحد الجنه الا لما تسمعه في ايه؟ في رحله الاخيره ان شاء الله. ففي 12 سؤال مهم جدا من ضمنهم هل الاحياء يسمعون عذاب القبر او لا؟ هياتي الاجابه ان شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. الدليل الثالث ايضا رواه مسلم عن ابن عباس وفي روايه اخرى عن ابي هريره، ده الدليل في البخاري والدليل في مسلم، ان النبي عليه السلام كان يامر اصحابه والامه طبعا بعدين اذا انتهوا من التشهد صلاه قبل ما تسلم تستعيذوا بالله من ايه؟ من اربع، تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال. اربع حاجات تستعيذ بها او تستعيذ منها بعد التشهد وقبل التسليم، ده دليل على ان في ايه؟ عذاب القبر. والا ما كانش هو معقول ان انا اقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر؟ معقول لو ما فيش عذاب وانا ان كان انا استعيذ؟ استعيذ من ايه؟ صح ولا لا؟ ادي حاجه. الدليل الرابع عن عائشه رضي الله عنها وارضاها والحديث رواه مسلم ايضا، قال دخلت علي عجوزان من عجب يهود المدينه، اثنين عجائب كده ستات من ايه؟ من عجائب المدينه، من عجائب يهود المدينه. فقالت يقول من عائشة إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، أنا قلت لا ده تكذب. فلما خرج الاثنين دول وجه النبي عليه السلام فأم من عائشة بتقول يا رسول الله زعمت امرأتان من يهود المدينة أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صلى الله عليه وسلم صدقتا، الستين دول كانوا صادقين في كلامهم، صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. نفس رد الحديث، اذا البهائم عذب خلاص تسمع صوت العذاب القبر، ايوه بتسمعه، واي كلام من دون الاسئله، انهم يعذبون عذابا تسمع البهائم. قالت ام عائشه فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في صلاه الا يتعوذ من عذاب القبر. هذا الدليل ايه؟ الرابع. دليل الخامس، فاضل ثلاث ادله. دليل الخامس حديث رواه الترمذي والثاني ايه؟ حسن. عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر الميت حديث ايه؟ هنذكره كله عشان ده اول مره نسمعه. اذا قبر الميت اتاه ملكان اسودان ابرقان، ده وصف جديد لمنكر ونكير في وصف هذا الحديث. اتاه ملكان ابرقان اسودان، طبعا في روايه موجوده ثانيه بيذكرها بعض من اهل العلم اللي هي ايه؟ كيف بك يا عمر اذا انت مت فكيف بالوك؟ الحديث ده اصلا موضوع، ليس له اصلا حديث موضوع، انما الحديث ده رواه الترمذي في سنن الحسن. اذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان للرجل الصالح ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ما كان يقول، يعني يقول لهم نفس كانوا سمع في الدنيا، هو إيه؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان، يعني الملكين، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينظر له فيه، اللهم رب خبرنا يا رب، ثم يقال له نم خلاص أنا مستريح، فيقول لا حتى أرجع إلى أهلي فأخبرهم أهليهم حتى كده بالدرسيلة. فيقولان له نم كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثك الله من مرجعك، وإن كان منافقا عياذا بالله. قال سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثل ما يقولون لا أدري. فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. أظن هذا دليل واضح جدا. دليل السادس، هذا الدليل السادس والسابع. دليل السادس أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أيضا رواه المسلمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما حاططا لبعض بني النجار، فدخل وهو يركب بغلة، عزك الله، فهو داخل البغلة حطب إيه؟ ارتكبت كده وكادت أن تلقى النبي على الأرض. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ملك الشكل قبور 6 أو 5 أو 4 شكل هنا من الرأس، فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبور؟ حد فيكم عارف أصحاب القبور المدفونين فيها دول؟ قال أجل يا رسول الله واحد منهم، أين يا رسول الله؟ أنا عارف مين دول؟ قال ماتوا في الإشراق، ماتوا في الشتاء، ماتوا في القصر. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم أقبل على الصحابة بوجه وقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من عذاب النار. قال نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. حديث الأخير، حديث بقى بيوضح مشاهد من عذاب القبر. حديث مهم جدا، مهم جدا، يعني حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم إذا صلى صلاة أقبل على أصحابه الوجه وقال هل منكم أحد رأى رؤيا الليلة؟ حد فيكم شاف رؤيا؟ فإن كان حد شاف رؤيا بيقول له شوف، والنبي عليه الصلاة والسلام يفسرها له أو يقولها له. فإن لم يكن أحد رأى رؤيا فهو. ففي اليوم ده بقى خرج النبي عليه الصلاة والسلام قال هل فيكم أحد رأى رؤيا؟ قال لا يا رسول الله. قال أما أنا فقد رأيت أمرا. إيه هو يا رسول الله؟ قال رأيت الليلة رجلين، وذلك حديث مهم أوي، رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، أشوف هنا 6 مشاهد في غاية الصعوبة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، كلوب عامل زي ده كده كده، كلوب من حديد، يدخله في شقي في بقه من هنا كده ويسحبه حتى لا يبقى فاه، تخيل المنظر عامل ازاي؟ يعني يسحب شفافه من جنب كده ويفضل يقطعها 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 وشه لحد ما يوصل لقفاه، ويجي للناحيه الثانيه ومشاعر برضه نفس الحكايه وتمام. اول ما يشوق الناحيه الثانيه الناحيه الاولانيه ترجع سليمه فيشوقها ثاني، يشوق الناحيه الثانيه ترجع سليمه يشوقها ثاني، ويفضل يفعل بها كده الى قيام الساعه. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا؟ قال له انفرد انفرد عنه. في الاخر هيقولوا مين ده؟ هذا الرجل الكذاب الذي يكذب الكذبه فتبلغ الافاق. شو بيقدر فيه؟ عشان النهارده انا ربنا عافانا فيك الكذب الابيض النهارده شغال ما شاء الله، ربنا عافانا فيه، والناس فاكره ان في كذب ابيض وكذب ده، ده كله اسم، لكن النبي عافانا اباح الكذب في 3 مواطن فقط. ليه؟ الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه، حب يا فلان بموت فيه، حد يقدر ما يحبنيش؟ وهو يا جميل الجنة لما مراد يجي تخاف مني موت وكذاب، بس أبوس إليك وعبد الله. فسبحان الله، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الزوجة في الأمور العاطفية فقط، إنما الأمور المنزلية ما يجيش. والإصلاح بين المتقاطعين، ليس الكذاب الذي إيه؟ الذي يصبح بين إيه؟ بين اثنين، فإن خير ننشر خيرا. والنوع الثالث هو الكذب على أعداء الله عز وجل في حالة إيه؟ حالة الحرب، خد بالك؟ إنما غير ذلك مش حاجة اسمها كذب أبيض ولا كذب أسود. ففي ناس النهارده بتكذب من غير ما تحب تكذب. يزغل امر ما يحتاجش يكذب وعايز خلاص تعمل على كده. ربنا عارف عبد الشيخ ده بيكذب يحصل ايه؟ فيشرشر من شقه الى قضاه ولا حول ولا قوه الا بالله. فقال ابن الربيع تم انصرف. قال فانطلقنا حتى اتينا، خد بالك المشاهد عامله ازاي؟ حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، نايم على ايه؟ على بعض. ورجل قائم على راسه بفقره او بحجر. فقره او ايه؟ او بحجر. فيعمل ايه؟ فيشجح بها راسه يرميها على راسه يلاقيها ايه؟ نصين. فاذا ضربه بالفقره يعني تدهدها الحجر. حجر ايه؟ يروح تعيد الفحر من بعد كده. فلما يفحر يروح يجيب الحجر ثاني يرجع، اول ما يرجع لها يكون دماغه ايه؟ رجع ثاني فيخطفها ثاني. يفتحها نصين ويجري ويرجع ثاني ويفضل كده الى قيام الساعه. مين دوت؟ قال له يا فنهب. قال انفلق انفلق. في اخر الحديث يقول مين ده؟ هذا الرجل علمه الله القران فرفضه فلم يصل به بالليل ولم يقم به بالنهار ونام عن الصلاه المحلوله. حاجتين عمل، حفظ القران وراح تاني بقى مش عايز، او بيقرا القران وهدره مش عايز القران خالص. والحاجه الثانيه كان ينام عن الصلاه المكتوبة. الشباب اللي ما بيصليش الصلاة جماعة، الشباب اللي ما بيصليش الصلاة في بيت الله عز وجل، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة على كل مسلم، هي ليست واجبة على النساء لكنها واجبة على الرجال، وهذا هو رأي الراجح في جمهور أهل العلم. فالمهم الرجل الثالثة، فلما كان قال ما هذا؟ قالوا انفلق. فانطلقنا إلى رقب مثل التنور، التنور هو الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، عامل زي زي قدرة الفوز. شوف الفم بتعمل ايه؟ هي جدا، لكن هي جدا بس هي واسعه. وفيها رجال ونساء عراة فياتيهم اللهب من اسفل منهم. انها جت منين لسنا؟ يقوم الابن يعمل ايه؟ يغلي. واول ما يجي يوصلوا لحد فم القربه او فم التنور يتقفل تاني عليهم ويرجع اللهب ايه؟ ينزل فينزلوا تاني ويفضلوا يغلوا كده الى قيام الساعه. فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فقال له انفلق انفلق. في اخر حديث قالوا له مين؟ الزنا. حياه بالله يقول لكل شاب وقع في هذه الجريمه تب الى الله عز وجل. هذا عذاب الزنا في القبر غير ما ينتظره من الخزي والنكال في يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله. تب الى الله عز وجل، اي اخ او اي فتاه وقع في مثل هذه الجريمه يتوب الى الله عز وجل من هذا الذنب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم، نهر كله دم، كان منظر صعب جدا. فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجاره مع احترافيه والثاني ايه؟ في النهر. فاذا اراد الرجل ان يخرج من النهر الثاني راح يرمي الحجر فين؟ في فمه، يدخل الحجر في فمه، يقوم راجع ثاني في النهر، يعود يدخل ثاني يرمي الحجر ثاني في فمه، يفضل كده الى قيام الساعه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال انطلق. في اخر حد قال له ايه؟ هذا اكل الربا. اكل الربا، الناس اللي عماله تسال على الربا وعايش على الربا والا اهم حاجه ان احنا ايه؟ طالما بتحب الخير للناس مش مشكله، لا لابد ان انت تعيش على شرع الله سبحانه وتعالى. هذا اكل الربا. قال انطلق. فانطلقنا حتى اتينا الى روضه خضراء فيها شجره عظيمه وفي اصلها شيخ وصبيان. واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجره وادخلاني دارا لم ارى قط احسن منها. فيها شيوخ وشبان، ثم صعد بي فادخلاني دارا هي احسن وافضل. فقلت لهم من القائل؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم خوفت ما من ليله فاخجلاني عما رايت. انتوا النهارده لا تسالوا في عادش ايه اللي حصل كده؟ فقال نعم الذي رايت من زي ما قلنا في اول الحديث الذي رايت يشق شقه كذاب يحدث بالكذب فتحمل عنه حتى تبلغ الافراد. والثاني فيطمع به الى يوم القيامه، والذي رايته يشدح راسه فرج علمه الله القران فنام عنه، وفي روايه علمه الله القران فرفضه وكان ينام عن الصراط المكتوبة. فيفعل به ذلك ايضا الى يوم القيامه. واما الذين رايت في الرب فهم الزنا، والذي رايت في النهر فاكل الربا، واما الشيخ الذي في اصل الشجره فابراهيم عليه السلام وحوله الصبيان اولاد الناس، والذي يوقد النار فمالك خازن النار، والدار الاولى دار عامه المؤمنين، واما هذه الدار فدار الشهداء، فانا جبريل وانا جبريل وهذا ميكائيل. فرفع النبي راسه ورفع راسيهما فنظر فاذا قصر مثل السحابه، فقال ذلك منزلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم تعال ادخل منزلي عايز اخشه. فقال له إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت منزلك يا رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله معقبا على هذا الحديث: وهذا نص في عذاب القبر أي عذاب البرزخ، فإن رؤية الأنبياء وحي مصادق لما في نفس الأمر. بالله عليكم، بعد هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتى عنده شبهة؟ أظن أدلة واضحة، فحتى عنده شك في الكلام؟ فإذا لما نقول في عذاب قبر وفي نعيم قبر، إحنا ما نقولش في عذاب بس، بالعكس إحنا نقول لك في عذاب وفي نعيم. وإن تحاول تجتنب أسباب العذاب وتغتنم أسباب النعيم، عليك أن تعمل كده. هو ده المؤمن العاقل وتجاوزه، فإن خير ذلك التقوى. يقول الإمام ابن القيم معلومة جميلة جدا، بيقول إيه؟ بيقول: وعذاب القبر ينال من هو مستحق سواء قبل أو لم يقبل. يعني على سبيل المثال، مش واحد ممكن يموت صغير ينزل في محيط يحصل له أي حاجة، يتقطع حيلك، يتحرق، يبقى رماد زي ما بيعملوا في الهند. في الهند رجل لو مات عند بعض الديانات هناك يحرقوه حتى ما تبقى رماد، ويحطوا في إزاز ويولعوا في مراته ويحطوا في الإزاز الثانية ويرموه في حتة. الحمد لله يقعدوا يولعوا خلاص فيه، عشان ربنا يعافينا فيك يعني، لأن أغلبهم عضات بقر ربنا يعافينا. فالمهم سبحان الله كان عندهم عقيدة. ليه؟ عشان لما يوم القيامة لما يجتمعوا بقى والكلام ده كله، الروح دي تجتمع إيه؟ الإزازة دي تبقى مع الإزازة دي. فسبحان الله شوف حاجة غريبة جدا يعني. فسبحان الله هذا الإنسان الذي أصبح رمادا يجمعه الله عز وجل يوم القيامة، قال له كن فكان. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا من بني إسرائيل لما حضرت الوفاة كان رجل موحدا لكنه كان عاقلا، فجمع أولاده وقال له: أي أولادي؟ أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: ولكني ما فعلت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا أنا مت فأحرقوني، فإذا ما صرت فأضربوني نارا ثم ضعوني في النار، فإذا ما صرت فحما فذروني على الريح مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله أن يجمعني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ولما مات نفذ الوصية. فلكن الذي بدأه أول مرة يعيده قال له: كن فكان. قال: عبد ما حملك على ما صنعت؟ أما علمت أني أغفر الذنب وأغفر العيب؟ قال: يا ربي خفتك وخشيت ذنوبي. فقال جل وعلا: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة. الشاهد من الأمر ده كله إن حتى لو العبد صار رمضان أو اتقطع حجر، اندفن أو ما اتدفنش، اندفن أو ما اتدفنش، في النهاية برضه فيصله نصيبه من العذاب أو النعيم أينما كان. كل هذا بأمر الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فتعالى نخش بقى على النقطة المهمة بتاعتنا اللي هي أسباب عذاب القبر. يعني نذكرها ليه؟ عشان نتجنب. هذكر لك 22 سبب بسرعة. ال 22 سبب دول أي سبب فيهم حط تحتيه 1000 خط وقول لا أبعد عن ده وأبعد عن ده وأبعد عن كله، عشان إيه؟ ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا جميعا في جنته سبحانه وتعالى. أسباب عذاب القبر إيه يا أخوان؟ الإمام ابن القيم رحمه الله قال: هناك أسباب مفصلة وأسباب مجملة. إيه السبب المجمل لعذاب القبر؟ معصية ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما نتكلم عن عذاب القبر مجملة: الجهل بالله ومعصية الله، معصية الله عز وجل، وكل ما يسخط ويغضب الله عز وجل، وكل بقدر إيه ما فعله. يعني أنت أغضبت الله عز وجل إرادة تتعذب الإرادة، أغضبت أربع شهرات تتعذب، وهكذا كله على قدر إيه؟ على قدر معصيته، وكله على قدر كفره بالله سبحانه وتعالى. ولذلك عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبد على عبده. فمن أغضب الله، ده كلام الإمام ابن القيم، فمن أغضب الله وأسقطه في هذه الدار ثم لم يتب، حتى لا يتحدث دي ثم إيه؟ لم يتب، إنما لو تاب خلاص إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاته إيه؟ حسنات، وكان الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين النهارده إن إحنا إيه؟ طالما هنتوب يبقى خلاص. فلذلك جاء في بعض الآثار فإن كانت من الإسرائيليات أنه في عهد موسى عليه السلام لما نزل الفحص والجد وأجدبت الأرض ولم يخرج الزرع، قال: يا كريم الله، ألا تدعو الله أن يختم الغيث؟ قال لهم: طيب تعالى هيا نخرج إلى الصحراء وندعو الله عز وجل. فلما وصل إلى الصحراء قال: اللهم اغفر الغيث وانشر علينا رحمتك وإحسانك يا رب العالمين. فأوحى الله إليه: يا موسى فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمرض أن يخرج من بين أظهركم فبشؤم معصيته ويعدم القبر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا رب، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أصنعه وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه: يا موسى منك النداء وعلينا البلاء. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية ونادى وقال: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، اخرج من بين أظهرنا فبشؤم معصيتك منعنا القدر من السماء.
فأوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت وضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فارحمني واشكرني واسترني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كبيرا، فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أثقلتنا ولم يخرج منا أحد. قال: يا موسى، أثقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال: يا رب، أي هذا العبد الطائع السائل؟ فقال جل وعلا: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟
يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أم فإن الخير عندك أجمعه، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفعه، ما لي سوى فرعي لبابك حيلة، فلئن ردت فأي باب أقرعه، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنعه، حاشا لجودك أن تقلط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطعه.
يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه. أزال عدد الخطب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فهناك أسباب مجملة وهناك أسباب مفصلة. السبب المجمل هو الوقوع في كل ما يغضب وما يسخط الله عز وجل. وقبل ما نتكلم الحقيقة عن مسألة عذاب القبر وأسباب عذاب القبر، بنقول عايزين نتفنن في أسلوب دعوة نأخذ فيها قلوب الناس إلى رب الله سبحانه وتعالى، بدل ما نقعد نقف بس من حياتهم ونقعد نقول لهم: هات تعذبوا وخشوا وتعملوا، لا، طب عايزين ناخد قلوب الناس كده. عايزين ننقذ كل اخواننا المسلمين يا جماعه، لان احنا كلنا القصه فيها واحده. يعني نتمنى ان ما فيش ولا مسلم على وجه الارض يعذب. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي قال عنه جل وعلا: هم ارسلناك الا رحمه للعالمين. حديث الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي الذي روى هذا الحديث، يقول: جلس النبي يوما فتلا قول الله عز وجل على لسان ابراهيم عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عبادك، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رب، أمتي. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل عليه السلام وقال له: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسلم الذي يبكيك وهو أعلم جل وعلا. فنزل جبريل عليه السلام إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن الله قد أرسلني إليك لأسألك ما الذي يبكيك؟ فقال: أبكي أمتي يا جبريل، أبكي من أجل أمتي. شوف قد إيه النبي عليه السلام مش عايز حد يخش النار، أبكي من أجل أمتي. فذهب جبريل إلى الحق جل وعلا وقال: يا ربي، إنه يبكي أمته. قال: ارجع إليه يا جبريل وقل له: يا محمد، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسرك أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت رواية أصلا ضعيفة أن رجلا يهوديا مرت جنازته، مات هذا الرجل ومرت جنازته من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى النبي على ذلك الرجل اليهودي، فقيل له: يا رسول الله، تبكي من أجل موت يهودي؟ فقال: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. أما في الرواية الصحيحة أن هناك كان غلام يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الأيام سمع النبي أنه مريض وقد أشرف على الموت،
فناره النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل وجد النبي الغلام راقدا على الفراش ووجد اباه واقفا بجواره ابو بكر يهود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف حالك يا غلام؟ قال بخير. فقال له الا تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر الغلام الى ابيه حيث احتلاه يقول احتلاه يدع منه، فقال اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فشهد الرجل، فشهد هذا الغلام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي من عنده وهو يبتسم ويمسح على لحيته ويقول الحمد لله الذي انقذه لي من نار جهنم. فقال المفصل العذاب الخطر الاولى عايزين ناخد بعيد اخواننا الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى، عايزين نشيل هم كل مسلم يا اخوانا، عايزين الانسان يعني المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، ومثل المؤمنين في توسيلهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الاعضاء الصهر او الحمى والصهر. فاحنا محتاجين احنا نحس بالتمام غيرنا، يعني احنا ما نتمناش احنا نخش الجنه وغيرنا نخش النار، نتمنى ان كل مسلم يخش الجنه، فعايزين نتخنى ناخد بايديهم الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى، نحاول نرتكب اي اسلوب بدون خروج عن الشرع وبدون خروج عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عايزين نوصل الناس الدعوه الرحيمه. يعني انا بكلمك عن عذاب القبر لكن في نفس الوقت مش عايز احسك بخوف الكلام، عايز احسك ان انت لازم تخاف، لكن الخوف ده ممزوج بالعاطفه. انت لو شفت نص انسان مسلم فما تكرهوش، انما تكره العمل اللي هو بيقوم بيه، فان ترك هذا العمل فهو اخوك، يبقى ده ان اذا انت بتعامله معامله المشرق بتخاف عليه وبتحبه وعايزه ايه؟ وعايزه خير. ولذلك كانوا بيبتكروا يعني ثلاث مصالح رحمه الله رحمه الله تعالى، كان يبتكر زي ما عجبت الزعم، يذكر لاحد الثلاث وجد رجل يهوديا فقال له اليس لك حاجه في الاسلام؟ ما تشتكش بقى تسلم؟ قال والله ما يحول بيني وبين الاسلام الا حب الخمر. الحاجه الوحيده اللي مش مخليني عايز اسلم ان انا بحب الخمر، فقال له خلاص اسلم واطعم ما تريد. فاسلم اليهودي، فلما اسلم قال له المسلم انت اسلمت الان، فان شربت الخمر طبقنا عليك حتى الخمر. وإن ارتدت إلى يهودية طبقنا عليك حتى أن يترك. فثبت على دين الله عز وجل وترك الخمر بفضل الله عز وجل. فشوف الحي عامل ازاي؟ كده جميل. برضه واحد برضه جاء للإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمه الله تعالى، يعني بيقول له شوف يرتكبوا أساليب لحل أي مشكلة لمسلم. فبيقول له يا إمام في الحال، قال له ما ذلك؟ قال لقد أقسمت على المشاكل وقلت لها أنت ظالم إن لم تكلميني قبل صلاة الفجر. ومن العشر اللي فات مش عايز اكلمك، والفجر فاضله ساعه، هيبدا هيبقى صلاه اطاء واقف، ودي الفرقه الثانيه. فقال له طب خلاص اعمل حيله بسيطه، خلي المؤذن يدفع ياذن دلوقتي الفجر. فراح المؤذن ياذن وطلع رجع على مين؟ على دكتور. فقعد يفهم لا كلميني طب، ده هي شغل ابدا بايديه. كلميني بقى احنا الفرقه صعبه ابدا، فمش عايز اتكلم خلاص. فاذن المؤذن قلت له الحمد لله خلصت منك، قال لا الحمد لله خلصت من الفرقه. الحمد لله. هو اذن قبل ما عدوا ايه؟ ساعه. فخلاص كده الطاقه ايه؟ فوعيت الحمد لله. فكانوا يرتكبوا اي اساليب حل اي مشكله. ده حقيقه والله يعني. ولذلك سبحان الله برضه من طرائف السلف الجميله برضه بيحاول يعمل نقطه في الكلام عن عذاب القبر يعني. رجل سبحان الله، وطبعا احنا دائما اي مسلم في كلمه الطلاق دي تبقى البانه في السهم. كتير من المسلمين النهارده ربنا عافانا وعافيك. كل حاجه عنده في طالب او فكره طالب او عليها طالب، الكلام ده كله ما يجوزش يا اخوانا للمسلمين ابدا. انت اختك المسلمه اللي انت متجوزها دي قبل ما تكون اختك هي اختك. مفيش حد في الدنيا بيصلي اخت. فالغي كلمة طارق من القاموس، الغي كلمة طارق من القاموس، مش تيجي تطلق مرة واثنين وثلاثة وبعد كده تحتاج وتروح تدور على من يحلل لك زوجتك ولا حول ولا قدرة ولا عن الله المحلل والمحلل له ولا حول ولا قدرة بالله. فواحد رجل من عصور متقدمة بيقول لدكتور ويقطع السلم، قال لها لو طلعت تبقى طارق ولو نزلت تبقى طارق ولو وقفت تبقى طارق. فهي حلتها برضه رمت نفسها في السلم. فواحد وقت بقى شاف الواقعه دي قال لها الله يا الله يرحمك والله العظيم لو كنت عايشه كنت خليتنا نستغنى عن الامام مالك. ما شاء الله يعني عقليه فاسده ان شاء الله. فالمهم الشاهد من كل ده ان احنا محتاجين ان احنا فعلا نبتكر اي حلول لاي مشكله تعوق بين المسلم وبين طريقه الى الله عز وجل. اي مسلم فيه مشاكل كثيره تقابله، شغل دنيا، مال، منصب، حب الظهور، حب يعني اي حاجه في حاجات كثيره جدا بتحول بين العبد وبين ربه. نشوف ايه الاسباب التي تحول بين الناس وبين الله عز وجل ونبقى فيها حلول، حلول جميله، حلول ما يكونش فيها خطوه، بحيث ان احنا نعمل معادله عند الناس نوصلهم في النهايه الى باب الامان، هو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين نعمل كده. فالمهم اما عن الاسباب المفصله لعذاب القبر ف فأول تلك الأسباب الشرك بالله عز وجل. طبعا معنى أعظم سبب لدخول النار والعذاب القبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا:
ولو طائر الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
تفسير هذه الآية إن عند الموت إذا بشر العبد الكافر أو المنافق أو الفاجر فعذاب الله عز وجل الروح بتاعته بتفضل تتشعب في كل عمق مش قادر يخرجها خالص من كثر الخوف. فالملائكة ترجع عليه: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم، أي تجعلون من أشد أنواع العذاب والإهانة، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل نعمة التوحيد. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن أن الرب عليه جل وعلا قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب الأرض. ده الشرط الوحيد لأنك لا تشرك بالله سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن الشرط لا يحفظن عملك ولا تكونن من الخاسرين. بل الله تعبد وكن من الشرك. دي أهم حاجة أن تحقق التوحيد لله عز وجل. ماذا قال جل وعلا عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورهم. يهود إيه؟ تعذب في قبورهم. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فعل العذاب قبل لولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم العذاب قبل الذي يسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أشياء كثيرة جدا لا يعلمها المسلمون. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون. وفي رواية: وأسمع ما لا تسمعون. حط في السماء وحق لها أن تعيط، يعني أين في السماء وعام وحق لها أن تعيط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع. والله وفي رواية: والذي نفسي بيدي لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعوبات تشعرون إلى الله جل وعلا ولما تلذذتم في النساء على الفرش. ده لو نعرف بيعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني شيء من أسباب عذاب القبر النفاق. يعني احنا واضح طبعا من النهارده مش هنقول ايه أسباب النجاة، فهنذكر بعض أسباب العذاب في عجالة، والمرة الجاية إن شاء الله نذكر أسباب النجاة وكيف ننجي من عذاب القبر، ونذكر معها بدايات الكلام عن علامات الساعة الصغرى. يعني طبعا نخش على علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى ونتكلم عن المهدي عليه السلام، ثم نذكر بعد ذلك بقى على أرض المحشر ويوم القيامة وما يحدث هناك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ونجينا وإياكم إن شاء الله. ثاني سبب من أسباب عذاب القبر النفاق. ماذا قال جل وعلا؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. إيه العقوبة بتاعتهم؟ قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عدد العظيم. كلمة في أول الدرس نوع سنعذبهم مرتين عليه عذاب في الدنيا وعذاب في القبر، ثم يردون إلى إيه؟ العذاب العظيم اللي هو يوم القيامة. وكما جاء التصريح بذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف برضه عذاب المنافق في القبر فقال: وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. فيقولان له يعني الملكان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التأمي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مرجعه ذلك. بالنسبة من عذاب المنافق ثالث حاجة الكذب. الكم ذنب اللي جيله بقى احنا ذكرناه في حديث ثمرة بن جندب اللي هو حديث ايه اللي هو الذي يأتي بجدي والذي والذيلة والذيبني ذكرناه. فنذكر في عجالة الكذب كما جاء في الحديث أن الرجل ايه يشرشر صدقه إلى قفاه ذا الذي يكذب الكذبة فتصل إلى الأفراد. الرابع والخامس اللي هو احنا برضه قلناه في حديث ثمرة بن جندب اللي هو الذي هجر القرآن بعد تعلمه ونام عن الصلاة المكتوبة كما جاء في الحديث، وأن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر فيدفع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ذلك. ثم جاء ذات آخر الحديث، قال الملكان للرسول صلى الله عليه وسلم: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وفي رواية برضه البخاري: والذي رأيته يسلغ رأسه فرجلا علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. هذا مسألة صعبة والله، مسألة صعبة ما حدش يتحمل. الناس اللي تتختم القرآن وثبت، الناس اللي تبتقرا في الكتاب ده وثبت، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي صلى الله عليه وسلم كان عند مسلم القرآن شافعه مشفع وما يحل مصدق، كان عند الطبراني عفوا بسند صحيح: القرآن شافعه مشفع وما يحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وعند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يعني إذا مسألة محتاجة إن احنا نجتهد في الكتاب بتاع الجنة، أقل القليل يا إخوة، جزء تقرأه كل يوم في ست ساعة. ده احنا قلنا قبل كده لو أنت قعدت تقرأ 8 أجزاء ونص ياخدوا منك قد إيه؟ عن تجربة 3 ساعات. 3 ساعات تقرأ فيهم 8 أجزاء. 8 أجزاء ونص. عارف 8 أجزاء ونص دول بكام حسنة؟ بمليون حسنة. والله بمليون حسنة. صفحة فيها حوالي 2000 حرف، 15 صف، يبقى 600 حرف في 10 سنوات. من قرأ حسن في كتاب الله كنت بتلاقوا فيها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. حديث رواه الترمذي في سنن صحيح: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم ليه؟ طب لا أنت عايز دلوقتي ألف لام ميم قال لي 30 حرف وده خدت بالك؟ فالصفحة فيها 6000 حسنة. 6000 في جزء 120000 في 8 أجزاء شوف بكام؟ هيتفضل نص جزء. النص جزء ده مع الثمان أجزاء يوصلوك مليون حسنة في 3 ساعات. إيه رأيك؟ مليون حتى 3 ساعات. انت ممكن يوم القيامه يتوقف حضور الجنة على ايه؟ حتى واحدة. عايزين نتاجر بقى يا فندم، عايزين وصلنا الكلمة التجارة الواضحة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. علماء النحو يقول لك ايه؟ لم. لما تيجي مع الشعر مضارع تفيد ايه؟ الاستحالة. استحالة تجارة تبور، لن تبور. ده أول حاجة، هجر القرآن. الحاجة الثانية لإيه؟ النوم عن الصلاة المكتوبة. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن هبيرة قال: ورفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة. ليه؟ قال: لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه. يعني كأنه بيقول القرآن ده ما يشتغل بعد ما يحفظه ويسيبه ربنا يعافينا عافيه. فلما رفض أشرف الأشياء اللي هو القرآن، وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهي الرأس. لما رفض أشرف حاجة اللي هو القرآن يضرب في إيه؟ فأشرف موجع في الجسد اللي هو إيه؟ اللي هو رأس. عياذا بالله. ستة برضه ده كمان هو آكل الربا الذي كان يذبح في نهر الدم لعذابه في القبر كما وصفه النبي. 7 ألسنة برضه الذين كانوا في التنور، نساء عرايا ورجال عراه، والاثنين بيتعذبوا في القبر. الاثنين بيتعذبوا إيه؟ في القبر. هؤلاء أيضا ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثمرة الجندة اللي هو إيه؟ حديث الذي رواه البخاري. 8 و9 ده جديد في الإنسان بقى. ده جديد في الإنسان. عدم الاستبراء من البول والنشي بين الناس بالنميمه. عدم الاستبراء من ايه؟ من البول والنشي بين الناس بالنميمه. ايه الدليل على هذا الحديث، على هذا الحكم؟ قول ابن عباس قال مر النبي، والحديث في الصحيح البخاري ومسلم، مر النبي ببستان من بساتين المدينه فسمع صوت انسانين وعد ذلك القبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى وانه لكبير. معناه الكلام ده يعني هما يعذبان في كبير وعين بلى وانه لكبير، يعني هو مش كبير في عين الناس لكن هو كبير فعلا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ان رجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا فارفعه في الجنه 70 طريقا، وفي روايه ثانيه يكتب الله له فيها رضوانه ليوم القيامه. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب بها في جهنم 70 طريقا، وفي روايه ثانيه يكتب الله عز وجل عليه بها سخطه الى يوم ايه؟ الى يوم القيامه. يبقى اذا ايه؟ بلى انه لكبير. اما احدهما فكان لا يكتفر من بوله، وفي رواية لا يستنزه من بوله، يعني كان إذا عزك الله إذا تبول لا يستنزه أمام الناس الشرائع في حتة ولا يتبول عياذا بالله. ده من أسباب عذاب القبر. والثاني لا يستنزه، يعني يتبول ولا يطهر نفسه من إيه؟ من الحدث الأصغر. ده برضه من أسباب عذاب القبر. والسؤال إن كان هذا الرجل الذي لا يستتر من اللوم لا يستتر من اللوم فقط يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ بعض الناس هي واقفة على البحر ونازل عريان كما ولدته أمه ونازل يستحمى ويغتسل في البحر والناس عمالة تتفرج عليه، فإن كان الذي لا يستتر من اللوم يعذب في القبر، فما ظنك بالذي لا يستتر من غسله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يتوب على جميع المسلمين. وده يفضل بالقيام على الكلام ده كله يا اخوه، احنا بنقول طبعا احنا في فصول الصيف والناس كلها بفضل الله اللهم لك الحمد تستجيب لهذا الكلام. كثير من الشباب اللي ما شاء الله ربنا يحفظهم مش شايفين في حالهم شويه، تلاقيه في الصيف ده بقى بالذات طالع لك البلكونه ده حتى في من غير فنادق خالص، في بينزل بيته خالص بيطلعوا ويطلع بقى على بعض الشرب في البلكونه واقف عمال يطلع عضلاته ثم واقف عمال ايه يعمل لك مش عارف. اه والله ده الراجل اللي كان بيلعب لسه حديد كبير وطلع طريق، فواحدة بتقول له سمحت وكنت مسافر فين؟ فقال لها مسافر؟ اه هنا. بعد ما نزل الطريق فواحد قبله قال له لو سمحت هو ما فيش كون يعيش هنا بلدي؟ قال له اه. قال له فين؟ قال له نعم. حتى بيعملوا عيش قد كده. عايز يطلع ده فالوقت اللي هيكون ده ما شاء الله طالع البلكونه بقى وما شاء الله خرابيط ومجانس وعضلاته ومش عارف ايه وعمال ينفخ لك في عروقه، وبعدين الجنب اللي قدامه ربنا يعطينا على فكره ده انت عامل زي اللي بيجي ولا فين هيطلع الله يكون في عونه يعني، ورد وشفت ربنا فيه الحمد لله وقلت لك ده انا متجوزها ابو السباع، وتيجي اول ما اشوف ده تقول يا نهار ابيض امال المرحومه اللي انا متجوزها ده ايه؟ انا وقفت في فيخبر المقطع على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبر امراه على ذلك. والله يا اخوانا الكلام ده والله انا بقوله بحزن، والله انا عندي اللي تحت بس بقوله والله بحزن، ان الشاب المصري اللي بيطلع من الشمس واللي بيطلع من سلالة الحملات هذا من الامور التي تقضح في مروءه المسلم. المسلم اصلا ما يطلعش بلكونه ولا شباك الا اذا كان نفسه مستعد مغطي نفسه لابس ثوب لابس حتى قميص وبنطلون لابس اي حاجه، المهم يكون ملابس نفسه يا اخوه ما ينفعش الكلام ده. وبرضه نفس الحكايه للنساء، ما تطلعش واحدة بملابس القرص ان هم تلاقى فيها عمالة تنشر وشباب يشوفوها برضه الكلام ده حرام، فده ممكن يكون برضه من انواع عذاب القبر بالقياس لهذا الكلام. القياس ايه؟ لهذا الكلام. فنقول برضه نراعي مشاعر بعض، نراعي مشاعر بعض في هذه المسائل. انا كجار لازم اشوف جاره قدامي ايه اللي ريحه، الله يعلم الله سبحانه وتعالى اني بقسم بدعته لو اني نفس صوت نفس يلاقي جاري ما تنفسوش. ليه؟ لان حبيبك هو الوصفان على كده. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كان يقول الجار يا محمد الجار يا محمد، وحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال من هو يا رسول الله؟ هذا وقتل. قال الذي لا يامن جاره بوائقه شرورا. بعدين من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. الروايه الثانيه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. الحديث كله ما بين البخاري ومسلم، اذا فعلينا ان احنا ايه نراعي المسائل. اذا اما احدهما فإنه كان لا يستتر من بوله، والثاني كان يمشي بين الناس بالنميمة. ربنا يعافينا في ناس كده غاوية غاوية، ربنا يعافينا. فتشوف في قصة عجيبة جدا من شؤم النميمة. رجل من زمان بعد سلف صالح رايح يشتري غلام، فلما راح يشتريه قالوا له ده غلام ممتاز وصحة وعافية وخدمة كويس هو في عيد واحد بس، إيه هو؟ قالوا له بيمشي النميمة. قال له مش مشكلة ده عيد بسيط، خدوا عنده البيت قعدوا معاه شوية. بعد ثلاث أربع أيام راح الغلام ده راح يكلم زوجة الرجل. قال لها انت ما عرفتيش قلت له ايه؟ قال لها ده جوزك ناوي يتجوز عليك اليومين الجايين دول. طب واحده قال لها حاجه بسيطه خالص، هاتي ميس وهو نايم خدي شعرتين من لحيته وانا اعمل لك عمل وخلصت الموضوع. قالت له طب قال لها من نام يعني هو رايح لجوزك. قال لها قال له ده زوجتك حبت راجل غيرك، شوف الكلام حبت راجل غيرك وجايه لنادي تقتلك عشان تخلص منه. طب اعمل ايه؟ قال له اعمل نفسك كانك نايم يعني كانك مش هتاخد بالك، واول ما اجي لك هتتاكد ان هي جايه لك النهارده تقتلك هتجيب اي حاجه في ايدك. ودخلت البطن بعد ما علمت ان زوجها قد نام وخدت البوس ولسه نازله على رقبته راح ماسك الموس راح قتلها. فلما قابلها اهلها علموا فابوها قتلوه. وكل ده بشؤم منين؟ السعي بين الناس بالنميمه، فحق له ان يعذب في قبره. كان الذي يفسد بين المسلمين هذا ويولع نار العداوه بين المسلمين لازم يصلي عليه القبر بس. والحديث ده ليه روايات كتير جدا هشوفها دلوقتي. يبقى اذا ايه؟ اول واحد كان لا يستتر او لا يستنزه من البول، والثاني كان ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمه الله ما صلى عليه، والله رحمه الله عشان بالامه لا يب وبغير الامه، وما رحمك الا رحمه للعالمين بالانس والجن والمؤمن والكافر لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة مرطبة جريدة كده فرية، فأجمعها وقطعها بالصليب، ثم وضع على كل قطر منها قطعة جريدة، وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا. والكلام ده كان خاص بالنبي، وبالك الحته دي، لان في كثير من المسلمين النهارده اول ما يجي واحد قبض يجي بقى في المواسم، عاملين مواسم بقى، مواسم طالع الحجاب وطالع الشعبان والكلام ده كله بيضع طبعا، وبعدين طالع العيد في اوحش حاجه بقى ان ده عيد يا راجل عيد لطف كده، مش روح القبض اول يوم في العيد بص كله طالع ايه، ما ينفعش الكلام ده، كل ده من البدع. فهم رايحين القبض تلاقي بعض الشباب قاعدين كده وحاطين لك اقفاص وحاطين عليها جنيه، والناس فرحانه ياخد الجنيه ومش لاقي نصين خط هنا واحده وهنا واحده، حتى يعني من حب لكل الناس يقولوا راح يزور قبر واحد يقول لك برضه ندر على اللي جنبيه واخد بالك، حط له هنا جنبه وعلى هنا جنبه، الكلام ده كله ليس له اي اصل في السنه، انما كان هذا الفعل خاصا للنبي صلى الله عليه واله وسلم. في روايه الطبراني بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامه عذاب القبر من البول تتنزه منه. عشر حاجه من اسباب عذاب القبر الغيبه، الغيبه ربنا يعافينا فيكم. في الحديث اللي فات برضه في روايه ثانيه، هو اول روايه بتقول ايه؟ ان احدهما فكان لا يستتر من الجو، اما الثاني كان ايه؟ يخشى ان ينزل. في روايه ثانيه بقى عند احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما احدهما فكان لا يستتر من الجو، واما الاخر فيعذب في الغيبه. الغيبه ايه الفرق بين الغيبه والنميمه؟ النميمه انك تمشي تفسد في الاثنين، لا النميمه. انما الغيبه فكرك اخاك بما يكره. والفلان ده عاوز بالله ده انسان بخيل وكذا وكذا وكذا، صور كلام ده مرض اجل، وبعدين سبحان الله وتفسد تفسد صوت من الغيبه، تصوت منها بحاجه من الغيبه. اما انك انت تروح وتتحلل من تلك المنظمه تقول له يا اخي سامحني انا ذكرتك بصور مش لازم توضحني، وانت محني ايه حسيت ان مش ممكن يسامحك، خلاص تتفق ان تستغفر له وتذكره بخير في نفس المجلس الذي ذكرته فيه بالشر. يعني انا ذكرت مثلا واحد في شط في مثلا في المكان ده، لا اذكره في نفس المكان بالخير مره ثانيه. يا جماعه قلت الانسان ده راجل بخيل، لا والله ده راجل فاضل وكريم، ده فعلا كنت فاهمه غلط وسامحوني يعني، وده اذكرته لها. فبذلك ايه؟ تتحلى بوجهه. عن ميمونه مولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في روايه ابن سعد بن سعد الحزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا ميمونه ان من اشد عذاب القبر من الغيبه والبول، من الغيبه والبول، يعني اشد انواع عذاب القبر من الغيبه والبول، نجمع بينها بلغات ثانيه الغيبه والبول والنميمه. طب ايه سبب تخصيص عذاب القبر بالذات من ثلاث حاجات دول؟ بعد ما صح؟ قال اهل العلم، قالوا السر كده حاجه واحده، ايه هي؟ ان القبر ده اول منازل الاخره، صح ولا اول حاجه اول منازل الاخره، وكل العذاب اللي هيحصل فيه ده نسخه مصغره من العذاب اللي هيحصل يوم القيامه. والحقوق يوم القيامه هتكون حقين، حق لله وحق للعباد. اول حقوق الله التي يقضى بها بين العباد هي ايه؟ الصلاه، صح لا؟ اول حاجه يقضى بها بين العباد فيها من حقوق الله الصلاه. ان اول ما يحاسب عليه العبد العمل ايه؟ الصلاه. فان فرح فقد افلح وانجح، وان خاب فسد فقد خاب. طيب ومفتاح الصلاه الظهور، اقبلك. فلما كان البول يقضي على الظهور يبقى الصلاه مش هتنفع، فيعذب في البول، لا يستنزف من البول، يبقى دي بلاد. والحاله الثانيه واول ما يقضي حكم العباد في ايه؟ في الدماء. وسبب الدماء ايه؟ السعي بين الناس في النميمه والوقوع في اعراض المسلمين بالغيبه، صح لا؟ فعشان دي كانت بدايات الوقوع في الدماء وفي محارم المسلمين وفي دمائهم، فكان يعذب في القبر على هذا الامر. حتى ذلك السبب ان يخصص عذاب القبر من البول والغيبه والنميمه. رقم 11 جر الازار خيلاء. كل الازار بتاعه خيلاء في ايش كده بتاعه؟ بعض الناس كده خصوصا لما يكون راجل تاجر كبير فيقول لك عيب قوي ان انا اصدر السياسه، السياسه احنا نظن ايه معيش فلوس او فقير، فيجبر الثوب ويبقى الثوب مش عذب، هو عمال بيلم ترابه وطينه وترابه يعني ومتوسخ ومبهدل، ورغم ذلك هو مبسوط. فجره الخيلاء من اعظم اسباب عذاب القبر. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري، قال: بينما رجل يجر اباره اذ خسف به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل الى ايه؟ الى يوم القيامه. وفي روايه البخاري قال الفرد: بينما رجل يمشي في حله تعجبه نفسه مرجل جمته اذ خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامه. يتجلجل يعني ايه؟ ينزل في الارض باندفاع كده واضطراب في ايه؟ في الارض، ولا حول ولا قوه الا بالله. ثاني 12 حاجه او الرقم 12 ايذاء الناس بالنساء. في نفس برضه الروايه اللي احنا ذكرناها، اما احدهما كان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يشي الى النبي النعيم روايه بتاعت الامام احمد سلام سعيد، واما الاخر فعدم في الغيبه في روايه ثالثه لابن حبان بسند سعيد اسمع لك كل الروايات. في روايه ابن حبان بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان احدهما لا يتفر من البول وكان الاخر يؤذي الناس بلسانه ويشي بينهم بالدليل. واذا الناس باللسان يكون بايه؟ السب واللعب والكذب والابتداء والسخريه والقتل والفحش والغيبه وغيرها. اذا المقصود من الحاملين نتالف قلوب الناس مش نقعد نغضب على الناس نشد عليهم ونقعد نأذي والناس ما تحسش حد يديها للسب. يعني اجمل حاجه يعني اكمل المؤمن حديث صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. كانت عايز تعرف مقدار المركز ايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جه عند الزواج قال ايه؟ اذا اتاكم من ترضون خلقه والايه؟ ما قالش دي له الاول، عارف ليه؟ لان الخلق ده بفضل الله رب عندك الدين. وممكن يبقى عندك دين لكن ما يبقاش عندك خلق. شديد؟ فاذا المساله محتاجه ايه؟ ان انت تتدرب على خلق وعايز تكون اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه تكون من احسن الناس اقرب. لما قال انا اخبركم باحبكم الى الله عز وجل واقربكم مني مجلسا يوم القيامه قلنا بلى يا رسول الله قال احاسنكم اخلاقا يا الله. شديد؟ وما وضع في ميزان العبد شيء اثقل من حسن الخلق. حسن الخلق يعدل القائم بالنهار والقائم بالليل، كل ذلك من خلال احاديث صحيحه بفضل الله عز وجل. ودايما بتكلم بقصه جميله جدا في بدايه التزامنا كنا بنصلي في مسجد، فالمسجد ده كانت القبله بتاعته كانت يعني ايه مش مقبوله. عايزين الشباب يعدلوا القبله وكل بقى عمال ياخدوا ساعه بنفس المسجد، نفس المسجد نفس وقت السن ويعني مش متخيلين مثلا. فده بيشد ده بيشد والحمد لله يعني حوام لك الحمد يعني الواحد طول عمره مصوم كده يعني بسيط مع الناس. فريق قعد النص معاهم وكده وكده من خلال دروس وتاليف القلوب والهدايا والعزم والشغل لحد ما ايه في يوم من الايام كان لهم قرار ان احنا نغير الكل. استغلنا الفرصه بقى من المغرب لعشاء الفضل ده حطينا القصور ونفضنا البصره وعملنا كله. ففي اخ بيصلي بينا ونحب نصلي وراه على طول. فالاخ ده كان دائما لا يصلي الا بجزء عام وجزء كبار دائما يعني في الغالب ما كانش يصلي ابدا من سوره طوال بقره ال عمران النساء. عمري في حياتي ما سمعت خلال ست سنوات بيصلي في اي سوره مطوله. زميلي في اليوم ده بقى بالذات في صلاه العشاء وداخل يقرا الفاتحه وبعد الفاتحه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن كتلتهم التي كان عليهم. يعني يا اخويا حضرتك النهارده يعني انت بقى ست سنين ما قلتهاش جاي تقول النهارده والحمد لله من رواه الدارمين او غيرها في البقره ولا في مريم فالحمد لله عدت. فالمهم رقم 13 حبس الحيوان وتعذيبه. النهارده الجيم ده شوف كل رحله دي النهارده الفاتحين جمعان رقم الحيوان يقول لك احنا بنعمل كذا. لا ده انت عايزين تعلموا رقم الحيوان تعالوا تعلموا من سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم النبي كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح يقول ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. يا الله ارحمه ترحمه واغفره يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم. شوف دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف قد ايه ربنا يرحمك شوف انت قد ايه بترحم من حولك. ترحم الحيوانات؟ اه بترحم اغلى الناس في الام والاب ترحمهم ترحم ولادك ترحم زوجتك جيرانك اخوانك تترحم بينك وبين الناس كلهم على قد رحمتك بالكون من حولك على قد الرحمات التي ستتنزل عليك يوم القيامه من عند الله عز وجل. في حديث كسوف الشمس الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعرضت علي النار فرايت فيها امراه من بني اسرائيل تعذب في هره. حديث رواه مسلم ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الارض من خشاش الارض. سنه 14 لا فاضل كام سنه قصاد جدا اقولهم بسرعه ولا من اجلهم؟ يعني خمس دقائق كمان كده كويس؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. احنا مش هنطول نقعد لحد العشاء بكره. ان شاء الله تحرك حاجه؟ كويس الحمد لله رب العالمين. حتى بكره اجازه يعني. ربنا يبارك فيك. رابع الحاجه 14 رقم 14 التين وانا افضل خمس تين. شوف تخيل بقى اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر والحديث رواه مسلم يغفر للشهيد كل ذنب الا التين. يا الله ده شهيد ده شهيد يعني الشهيد ده افضل درجه بعد رده الانبياء والصديقين الشهداء. تخيل مع رغم ذلك كل ذنب يغفر له الا ايه؟ الا التين. ومع ذلك يعني بس طبعا الشهيد مش عارف في القبر لان عندنا نص عندنا نص مش معنى كده ان انا بقول لك يغفر له كل ذنب الا الدين يعني لو عليك انه يعذب في قبر. لا لان الله يتولى سداد دين الشهيد يوم القيامه لان عندنا نص عند احمد وفي النبي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله سبع خصال من بين الخطار السبع ايه؟ والإزار من عذاب القبر. اللهم ارزقنا السلام يا رب. والإزار من عذاب القبر. سبعت ايه؟ إذا ايه؟ فالميت الميت السبعون بقى أما صالح المؤمنين من غير الشهداء فقد يحبس في قبره ويعذب بسبب الزين. خد حديثين. حديث أول هو الحاكم بسلم الصحيح. عجاب بن عبد الله قال توفي رجل فغسلناه وحمطناه وكفناه ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخط خطا ثم قال هل عليه دين؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم أنا مش أصلي عليه. فقال أبو قتادة دعي الشفاء إنما المؤمنون يخلص. شوف أنت بتحب الخير يقول إزاي؟ فقال أبو قتادة يا رسول الله دينه عليه. لا تصلي عليه دينه عليه أنا هاخذ دينه. فقال صلى الله عليه وسلم هما عليك حق وبراء الميت خلاص الدين اللي عليك أنت حق والبيت الميت اللي بريء كده. قال نعم. فصلى النبي عليه ثم لقي أبا قتادة في الغد فقال له ما فعل الديناران اللي هم على الميت؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس ده لسه أنا ما اتحضرتش على الموضوع لسه الموضوع يعني. فقال له ما فعل الديناران؟ فقال له لقد مات بالأمس. ثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية من الغد فقال ما فعل الديناران؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما عنه. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلده. الكلام ده دليل على ايه؟ كان بيتعذب كان بيتعذب كان من ايه يقضى عليه ثابته. الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح عن سعد بن الاسود رضي الله عنه ان اخاه مات اخوه مات وترك 300 درهم ترك له 600 درهم وترك عياله فقال اصرف ال 300 درهم على عيالي ها اخويا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه دينه. فجئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه دينه كله الا دينارين ادعتهما امراه وليست لها بينه. في واحده تقول لها دينارين بس ما عندهاش ما يثبت. فقال صلى الله عليه وسلم اعطها فانها محقه وفي روايه اعطها فانها صادقه. فرفع العذاب على هذا الرجل يعني محبوس بدين. وصح روايه ثانيه بقى بايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه مكسور بدينه عن الجنه. يعني يحبس عن دخول الجنة يوم القيامة بسبب الدين. طب والشهيد لا ربنا ايه يتولى فتاة زي الشهيد عشان دخلوا ايه؟ كان الدين امر عظيم جدا. ما قلت يا جماعة اللي عليه فلوس يديه ده الوحي وطار الحق. تقول لي اصلا ما كتبش ولا اصلا ما اثبتش هيثبت امام الله. هياخد منك كل الفلوس حسنات. هتدرون من المفلس؟ حديث رواه مسلم. المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وحج فياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان سلت حسناته اخذ من سيئاته فصلحت عليه ثم صلحت في مره ثانيه عسنا عفيكم. والحديث الثاني في البخاري من كانت عنده مظلمه لاخيه فليتحلله منه اليوم بلاش لبكره. قد يتحلل منه ايه اليوم قبل ان ياتي يوم لا درهم فيه ولا درهم. رقم 15 الغلول من الغنيمه. الغلول من الغنيمه انت بتجهز في سبيل الله ولك قائد قائد الجيش وانت بتجاهد حصلتم على غنائم. لو خدت حاجه من الغنيمه قبل ما القائد يوزعها يبقى ده غلول. ولذلك النبي عليه الصلاه كما في البخاري ومسلم قال على رجل الذي اخذ الغلول في يوم خيبر قال والذي نفسي بيده ان الشمله كفيه كفيه بس خد إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاتل يعني قبل ما تتأكل لتشتعل عليه نارا أي في قبره. رقم 16 الإعراض عن ذكر الله. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة في أعمى. عن أبي سعيد في قوله عز وجل معيشة ضنكا قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. وعن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعيشة الضنك كما عند الحاكم بن سعيد قال إنها إيه؟ عذاب القبر. يقول الإمام ابن القيم في الداء والدواء وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر ولا ريب أنه من المعيشة الضنك والآية تتناول ما هو أعم من ذلك. 17 النياحة على الميت. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. أما لاحظ إن الميت إيه؟ يعذب ببكاء أهله عليه. والرواية الثانية عند مسلم الميت يعذب في قبره بما ريح عليه. كلام ده إنسان يقول أهل العلم الكلام ده يحصل لو إنك أنت وصيت أهلك إن هم يتواضعوا عليك بعد الموت. البكاء طبعا مفيش حاجة. في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال إن العين لا تسمع وإن الخلق لا يحمل. فده مفيش حاجة في البكاء. إنما الصواب بقى وشق الجيوب واللطم يا سبع يا جمل ويا بكتريات لا الكلام ده كله إيه ما يجوزش شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هو وصاهم يتواضعوا عليه يعذب. واذا كان عارف ان هم هيتصوتوا ما قالهمش ما تصوتوش برضه يعذب، انما انت ما يعذبش اذا قالهم يا جماعه اتقوا الله فانا لو مت محدش يعمل علي الا حاجه من امور الجاهليه، فلو مات وصوتوا عليه لا يعذب في قبره ابدا. فالفكر الكلام ده فاصل 18 الافطار في رمضان من غير عذر، والحديث رواه ابن خزيمه سندا صحيح. انا بس يعني بفكر كده بسرعه خلاص الاسئله. عن ابي امامه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما انا نائم اتاني رجلان فاخذا بضبعين فاتيا بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا حشر اطلع، فقال له اصعد من الناس اصعد اطلع، فقال اني لا اطيق ما اعرفش اطلع، فقال له انا سنسهله لك، قال فصعدت حتى اذا كنت في سواد الجبل اذا باصوات شديده، قلت ما هذه الاصوات؟ قالوا هذا عواء اهل النار، الاصوات بتاع مين؟ عذاب اهل النار. ثم انطلق بي فاذا انا بقوم هو الشركه معلقين بعراقي بهم مشققه اشداقهم تسيل اشداقهم دما. شفيتهم بايه؟ بتقتل الدم ومتعلق منين؟ من عراقيهم. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحيه صيامهم. قبل ما يكمل صيام اليوم في رمضان يقول لك يا عم انا هفطر في رمضان عايز نفس الشاب دي يشرب او يعمل اي حاجه. خدت بالك؟ فده ايه يعذب هذا العذاب الذي اخبر عنه النبي عليه الصلاه والسلام. رقم 19 من منعت لبنها عن طفلها الرضيع. في بعض النساء خصوصا في الطبقات الارستقراطيه تقول لك انا ما اقدرش ارضع طفل عشان ما بوظش شكل جسمي. عايز جسمي يبقى يعني سمباتيك وكده وجميله، فلو رضعته جسمي هيرهر. فطبعا شوف دي بقى لو عملت كده تعذب في قبرها بسبب هذا الامر. اما ان كانت تمنع لبنها عن طفلها لعذر بمعنى ان هي ضعيفه او مريضه او في لبنها شيء الدكاتره قالوا في خطر على الطفل في الحاله دي ايه؟ معذوره امام الله سبحانه وتعالى، انما غير عذر ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث اللي فات قال ثم انطلق بي فاذا انا بنساء، معلش بس الاخوات اسمعوا الحديث ده كويس قوي، فاذا انا بنساء تنهش فتيهن الحيات، فقلت ما بال هؤلاء؟ فقال هؤلاء يمنعن اولادهن البانهن. فلا حول ولا قوة بالله. رقم 20 اللواط، قال السائل عن نفسه اللواط، قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الامام احمد بسند صحيح من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال ابن عباس عن كيفية القتل قال ينظر اعلى بناء في القرية، قل الخير نفسه اعلى حاجة في الدم، فينظر اعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يفتع بالحجارة كما فعل بقوم لوط، ولقد عاقب الله قوم لوط بانواع من العقوبات لم يجمعها على اي امه من الامم الكافره. جمع لهم كم نوع من العقوبات؟ اربعه. اول حاجه طمس اعينهم، ثاني حاجه جعل عاريهم سافرهم، ثالث حاجه انظرهم بحجاره من سجيل منضود، رابع حاجه ارسل عليهم الصيحه. وفي هذه الشريعه شريعه الاسلام صار القتل بالسيف هو الراجح من عقوبه الفاعل والمفعول به اذا كان عن رضا واختيار. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ان اللوطي ربنا يعافينا ويعافيكم اذا مات من غير توبه فانه يمسخ في قبره خنزير. ولا حول ولا قوه الا بالله. رقم 21 اخر اثنينهم السرقه كما جاء ايضا في حديث القصيفه الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رايت فيها صاحب اللحيه، صاحب اللحيه اللي هو ايه؟ في موسم الحج كان واحد يمسك عصايه طويله وفيها ايه؟ خطاف كده. فكان طول ما ماشي ماسك العصايه يقول ايه؟ يعني مساحه فيها ايه؟ الفلوس بتاعت الناس. لو راجل شافه يقول ابدا ده هي شبكه فيه. لو ما شافوش يقوم واخد الفلوس، هو ده صاحب اللحيه. فقال صلى الله عليه وسلم وحتى رايت فيها صاحب المحجن يجر قصه في النار حتى فتنه كان يسرق الحاج بمحجنه فان فطن له. لو راجل شافه قال انما تعلق بمحجنه لا يسب الله، وان غفل عنه ذهب ايه؟ ذهب بماله. اخر حاجه اللي هي رقم 22 امر الناس بالبر ونسيان الناس. قال جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي يعلى في سند صحيح رأيت في المشهد رأيت ليلة أسري لي في ذكر طول المعراج رجالا تقرض شفاههم بمقاريب من نار، شفاه دي بتقطع ايه؟ بمقاريب من نار. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء أمتك، علماء وخطباء أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وفي الصحيحين وأختم به هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل
فيلقى في النار، يكتب الرجل يا مولانا فيلقى في النار، الرجل ده عالم هيتوقع كلام ايه من ساق حديثه، فيلقى في النار فتنضلق اقتابه امعاءه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع اليه اهل النار نهيتك هذا الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وكنت انهاكم عن المنكر واتيه. سامحون على الاطاله، ان شاء الله المره الجايه نتكلم عن كيف ننجي من عذاب القبر وبدايات علامات الساعة الصغرى، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وتصلي عليه في الآخرين وتصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وفك أسرنا وأحسن عاقبتنا وارزقنا جميع حسن الخاتمة، يمن كتابنا يسر حسابنا يمن كتابنا يسر حسابنا، انصر إخواننا في فلسطين انصر إخواننا في العراق انصر إخواننا في أفغانستان انصر إخواننا في الشيشان، أعز المسلمين في كل مكان، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم حفاة فاحملهم أراس فاسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم وحد كلمتهم جمع قصهم جمع قصهم، ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم ألف بين قلوبهم، داو مرضاهم أطعم جائعهم اقص عاريهم اقص عاريهم اقص عاريهم أطعم جائعهم داو مرضاهم، تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم، اضبط على قلوب ذويهم اضبط على قلوب ذويهم اضبط على قلوب ذويهم، خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرن فيهم يوما أسودا يوم عاد وثمود، سلط على جهود الجنازير المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة، يا رب اشف صدور قوم المؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم، يا رب خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، يا رب جمد الدماء في عروق اليهود يا رب جمد الدماء في عروق اليهود، يا رب أخرجهم في طرقاتك المجانين يا رب أخرجهم في طرقاتك المجانين، يا رب آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك، فخذهم أخذ عزيز مقتدر، يا رب يرتب أطفالهم كما يرتب أطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، يرتب أطفالهم كما يرتب أطفالنا، رم نساءهم كما رمنوا نساءنا، رحمك يا ربنا بالموحدين، رحمك رحمك بأبناء الموحدين، رحمك بالدماء التي سالت، رحمك بالدماء التي سالت، رحمك بالأعراض التي انتهكت، رحمك بالأعراض التي انتهكت، رحمك بالأعراض التي انتهكت، يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأخير، يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأخير، يا ربنا رد إلينا المسجد الأقصى الأخير، رحمك رحمك بالموحدين، رحمك رحمك بالمؤناء الموحدين، يا رب نعوذ بك من غمسة في نار جهنم، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من لحظة في النار، نعوذ بك من ساعة في النار، نعوذ بك من رسلين النار، ومن زقوم النار، ومن حر النار، ومن غطاء النار، ومن شراش النار، ومن وديان النار، نعوذ بك يا ربنا من عذاب النار، نعوذ بك يا ربنا من عذاب جهنم، قنا عذابك يوم تبعث عذابك،
بنا عذابك يوم تبعث عبادك، بنا عذابك يوم تبعث عبادك، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر لنا وترحم فلن ذا الذي يغفر ويرحم. يا رب هؤلاء الشباب وقفوا على بابك، وهؤلاء النساء وقفوا على بابك، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اعتق رقابنا من نار جهنم، اعتق رقابنا من نار جهنم، اعتق رقابنا من نار جهنم. يا ربنا لا عصيناك استهزاء بك ولا استخفافا بعظمتك، ولكن غلبت علينا الدنيا، فردنا اليك وردا جميلا، ردنا اليك وردا جميلا. نسألك باسمك الرحيم أن ترحمنا، نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا. يا رب يا رب يا رب يا رب ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا روينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، وارزقنا من يد النبي شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. واغفر لنا أجمعين بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.